ويدافع عنه. أما ما ذكرته بأنني كافأت الألباني على هذا المدح بأن طعنت فيه، فهذا كلام في غاية الظلم، وهو تحريش واضح لإثارة الفتن بين السلفيين كما هو المعهود منك. ماذا تريد بهذا الكلام؟ أنا طعنت في الألباني؟ أنا والله ما أطعن فيه، وقد تكون أنت وأمثالك تطعنون فيه بجلساتكم القهرية. أما أنا فأقدر هذا الرجل وأحترمه وأعلم فضله، ودرست عليه 3 سنوات، أتلقى منه الحديث وقواعد أصول الفقه وقواعد أصول الحديث وتطبيقها عمليا بما لا يعرف لمثله، أشهد له بذلك، واستفدت من كتبه ومن أشرطته، والناس أعداء هذا الرجل يحاربوني لما يعلمون من احترامي لهذا الرجل وتقديره، الناس الموافقون والمخالفون يشهدون بضد ما تزوره يا عدنان، وضد ما تحرش به يا عدنان. وهذا الكلام الذي قلته في الألباني ليس طعنا، إنما سببه أن هناك قضايا نختلف فيها نحن والشيخ الألباني، منها ما هو فروع، بل كلها فروع. رأيت فيما يبدو لي أن علماءنا منها الحجاب ومنها تكفير تارك الصلاة وما شاكل ذلك، وقد في خلال مناقشة مع الشيخ الألباني وأنا طالب في الجامعة وفي موقع ما أنا أتصور أنني وإياه واقفان، فذكرت له بعض القضايا التي أنا أرى كمشايخي علماء هذه البلاد أن هذه القضية فيها كفر، فقال الشيخ الألباني أنتم عندكم شيء نستشهد. هذه وجهة نظر من الشيخ الألباني، وقولي هذا وجهة نظر، أنا أؤمن بسلفيته وهو يؤمن بسلفيته، فإذا قلت سلفيتنا أقوى من سلفيتي أنا أشد، فقد يكون يراه أن سلفيته أقوى، ولا أرى ذلك طعنا، وهو لا يرى قولي هذا طعنا، ولكنك أنت اعتبرته طعنا لأنك تعتبر الكلام الذي يعتقده المسلم في نفسه أن الحق تجعله طعنا. ويعرض هذا الكلام على الشيخ الألباني، فإن رآه طعنا فأنا مستعد للتراجع عنه، وإن رآه رأيا فقهيا فيعذرني الألباني وأنا أعذره لأنه يرى نفسه أن سلفيته أقوى من سلفيتنا. وثق أن الألباني لن يهزه هذا التحريش، وثق أن كلامك باطل، واختراعك لهذا التأريخ أنني قلته مكافأة له، أي بعد أن عدلني ومدحني وأثنى علي وعلى كتبي، أنا قلت هذا الكلام قبل أن يتكلم الألباني، ولعله بسنوات وهو في شريط مسجل، وكان هذا الشريط أصله، ألقي علي سؤال حول فتوى للشيخ الألباني في كفر من يسب الله أو يسب الرسول وله فيه رأيه، فاعتذرته وخالفته في الفتوى، ونقلت قول الشيخ ابن تيمية، ومدحت هذا الرجل، وبينت أنه من حملة لواء السنة بل من كبارهم، وأن له مؤلفات كثيرة جدا في نصرة السنة وخدمتها، وأن له مؤلفات في تقرير العقيدة ونصرتها، ووجهت له سهام أعداء السنة من طوائف شتى، وأثنيت عليه خيرا، ورددت خطأه الذي أعتقده كما هو شأن أهل المنهج السلفي، كل يؤخذ من قوله ويرد مع تقدير كل واحد منهم لصاحبه. هذا الشريط استغله خصوم الألباني في الطعن في بأني غالب في الألباني وأني مقلد له وأنني ما عرفت المنهج السلفي إلا عن طريقه. ويقول آخرون ولعلهم متفقون على هذه اللعبة يقابلهم آخرون وهم أنصار سيد قطب، ومنهم عدنان يقولون بأنني أطعن في الشيخ الألباني بهذا الكلام، ألا ساء ما يعرفون وما يذرون. وعلى كل حال فليمت كمدا كل من الفريقين، فنحن والألباني وعلماء هذه البلاد من الشيخ ابن باز وكبار العلماء سائر إن شاء الله المنهج السلفي، ونحن كلنا إخوة على المنهج السلفي، وينصر بعضنا بعضا من أجل الحق الذي ندين الله تبارك وتعالى به.
ومما يقوله عدنان عقب كلامه الأول ما يأتي:
هذا الرجل اللي قال لي الشيخ ناصر قرأ حامل لواء جرى جديد اتهمناها قطعنا بالشيخ ناصر، وقال سلفيتنا أقوى من سلفيته، لكن هذه دفنوها ما تسمعوها للشيخ ناصر، بدفنوها ما تسمعوها من أجل ما يسحب الشيخ ناصر كلمته، هذا إنصاف.
فما تعليق فضيلتكم بارك الله فيكم على هذا الكلام؟
تعليق على هذا الكلام، قد أسلفت أنني قلت هذا الكلام في شريط كنت أدافع فيه عن الشيخ الألباني، وفي نفس الوقت أناقشه في خطأه الذي بدا لي أنه أخطأ فيه على طريقة أهل المنهج السلفي، كما قلت سابقا على القاعدة كل يؤخذ بالقول ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم نخفي هذا الشريط، بل انتشر ولا يزال ينتشر، لأننا ما كنا نعتقد أبدا ولا نزال إلى الآن أننا قصدنا الطعن في الشيخ الألباني، ولا هو طعن في واقع الأمر في هذا الرجل السلفي المحدث الكبير. فما فقول عدنان إننا نخفيه ويعني خوفا من أن يطلع الألباني عليه فيسحب تركيته، هذا كلام من كيس عدنان يريد به إيقاع الشر والفتنة بيني وبين الشيخ الألباني، هذا من الخيد والمكر الذي ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
بارك الله فيكم. سؤال آخر بارك الله فيكم: هناك عناية كبيرة من عدنان بالتقعيد والتأصيل للأمة الإسلامية التي يرى أنها تاهت ونزلت بها كوارث لا يعلمها إلا الله، وكأنه يحث أن المنهج السلفي خال من القواعد التي تضمن استقامة وتحفظ لها العزة والكرامة. ومن تلكم القواعد التي يرددها كثيرا قاعدة نصحح ولا نجرح، فما تعليق فضيلتكم على هذه القاعدة بارك الله فيكم؟
الجواب: في نظري أن هذه القاعدة فاسدة من أفسد القواعد، ولا دليل عليها من الكتاب ولا السنة، ولم أسمع له دليلا يذكره لإرساء هذه القاعدة. ونصوص الشرع من القرآن والسنة تدحض هذه القاعدة وتبين بطلانها، فالله سبحانه وتعالى يذكر الكفار بأوصافهم الفاسدة، وما يذكر لهم يعني مدحا بل يجرحهم ويبين التصحيح على ألسن الرسل الكرام عليه الصلاة والسلام. هذا شيء كبير من قول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وقال حمالة الحطب في إداح بمزة، إلى غير ذلك من الجموع الكثيرة في المخطئين والمنافقين والكافرين. وقد سلف شيء من هذا في الطائف اليهودي والنصارى. وأما من السنة، أدلة من السنة التي تنقل ما يقول التي فيها التجريح بدون تصحيح، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لمن استأذن في الدخول عليه، قال إذن له: بئس أخو العشيرة. أين التصحيح؟ لا تصحيح. ومنها حينما استشارته فاطمة بنت قيس في معاوية وأبي الجهم وأنهما قد خطباها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء كما في رواية، وفي رواية أخرى لا يضع الأصلى عن عاتقه. هذا عيب لهم وجرح نصيحة لهذه المرأة التي استشارته، ولم يذكر تصحيحا عليه الصلاة والسلام، لأن المقام يتطلب النصيحة ويكفيه. ومن التصحيح المقارن للتجريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حينما اختصم هو ورجل أسود، فقال لهذا الرجل: يا ابن السوداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم صحح بإرشاد أبي ذر رضي الله عنه إلى كيف يتعامل، بل أبو ذر وغيره كيف يتعاملون مع مواليهم ومالكهم، فقال: إخوانكم أولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. ومن التجريح المقرون بالتصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لرجل خطب أمامه فقال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. فهذا تجريح قد قارنه التصحيح. والحديث هذا رواه الإمام مسلم، والحديث الأول رواه البخاري فيما أذكر. على ما قلت من أنه قد يأتي التجريح أحيانا ولا يستلزم ذلك تصحيحا، فلا يقارنه التصحيح، وقد تدعو الحاجة إلى التصحيح إلى جانب التجريح، فيذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. أما هذه القاعدة الباطلة التي تهدمها أمثال هذه النصوص فإن أهدافها فاسدة، هي وقرينها منهج المواجنات، وضع الأغلال والآصار في أعناق السلفيين فلا يستطيعون أن يتحركوا في مواجهة الباطل، ولكن السلفيين أهل الحق لا يمكن أن يخضعوا لمثل هذه الترهات والأباطيل التي أراد أهلها أن يجعلوا منها آثارا وأغلالا في أعناق أهل الحق، لا يخضعون لها، وسيستمرون جادين مشمرين عن سعد الجد في نصرة الحق والذب عنه وإهانة الباطل والبدع والفتن والشرور التي يقوم بها أهل الفتن وأهل الأباطيل.
بارك الله فيكم. هناك سؤال آخر، يقول عدنان عرعور في كتابه صراع الفكر والاتباع من سلسلة السبيل ما يلي صفحة 9، وفي الجزء الثاني وضح السبيل الأمثل والوحيد لضبط فهم الكتاب والسنة والذي به يزول الخلاف وتتوحد الأمة، وهو أصل أصول الطائفة المنصورة، ثم ذكر فيه أصلان من أصولها، فما تعليقكم على هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا الكلام فيه نظر، وذلك أن هذا السلف الصالح من الصحابة من تبعهم بإحسان أمر مهم عظيم لا بد منه، ولكنه في نفس الوقت إنما هو وسيلة إلى إدراك وفهم مقاصد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول فيه إنه أصل الأصول الظاهرة المنصورة، هذا كلام فيه غلو ومبالغة. الأصل الأصول في دين الإسلام بل في درس جميعا إنما هو التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى. وحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل عن الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان، فأجاب لأن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلى الله عليه وسلم، وأجاب عن سؤال الإيمان والإيمان بالله وبالألفته وبالدين ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره. وسؤال الإحسان فما لا تعبد الله كأنك تراه فإلا تكون تراه فإنك يراه. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أصول الإسلام والإيمان في هذا الحديث، واعتبرها أئمة الإسلام الذين فقهوا دين الله وفهموا أحكامه، اعتبروا هذه هي أصول دين الله تبارك وتعالى. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى هذه الأشياء الدين. والفهم الذي أو المنهج الأصل الذي يضبط الفهم والذي يرى أو نرى جميعا أنه فهم السلف الصالح أمر مهم جدا، ولكن لا يغالى فيه إلى درجة ما يقال فيه أصل الأصول. وإنما أصل الأصول هو كما قلنا الإيمان والإسلام على التفصيل الذي ورد فيه حديث، وهذا هو فهم السلف وعباراتهم وأبحث في هذا. ينبغي أن تغير هذه العبارة وتوضع في موضعها تبدل منطقها على أهميتها.
بارك الله فيكم. سؤال آخر بارك الله فيكم. ونلاحظ على عدنان أنه في كتابه يركز على الأخلاق أكثر مما يركز على قضية التوحيد والعقيدة، وبالغ فيها حتى جعلها بمنزلة التوحيد والمنهج في الأهمية والمنزلة، فقال في جزئه صفات الطائفة المنصورة ما يأتي: وإن للأخلاق منزلة في تماسك المسلمين لا تقل منزلة عن التوحيد والمنهاج. ثم يقول: واعلم أن حسن الخلق آية على صدق دينك وعلامة على حسن نيتك، لا يفسده خلاف ولا يبطله تنازع. فما تعليقكم على هذا الكلام بارك الله فيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الأخلاق منزلة عظيمة في الإسلام، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه على خلق عظيم، وقال في شأنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولكن المبالغة التي حصلت لأدنان في كتاباته في قضية الأخلاق والتركيز عليها فيما يبدو أكثر من التركيز على التوحيد والعقيدة، يبدو والله أعلم أنه ناشئ من تصوره أن دعاة التوحيد والسنة يتحلون بنقص كبير وحاد في الأخلاق، والأمر ليس كذلك. فأهل التوحيد وأهل السنة هم إن شاء الله أفضل طوائف المسلمين خلقا ودينا وهديا والتزاما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عائشة تقول في خلق رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم، قالت كان خلق القرآن، فمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس التزاما بالقرآن بعقائده وأخباره وخوفا من وعده ووعيده وتنفيذا لأوامره واجتنابا لنواهيه. وأهل الطائفة المنصورة وأهل السنة والحديث هم في هذا الميدان لا يلحقهم ولا يباريهم أحد، ولله الحمد، وكفاهم منزلة أن يشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم على الحق وأنهم ناجون من بين فرق الأمة. فماذا تغني عن أخلاقهم إذا كانت قد انحرفت عقائدهم وفسدت عقيدتهم في توحيد الله تبارك وتعالى؟ وإنك لترى عند الرافضي وعند الصوفي من اللين والهدوء وما شاكل ذلك ما لا تجده عند السلفي، ولكن أي قيمة لهذا القلوب لهذا البدون ولهذا اللطف إذا كانت فسدت عقيدته ووقع في محبولة الشيطان في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى أو في القول بالحدود أو بوحدة الوجود أو وقع في دعاء غير الله أو ذكر غير الله؟ فوالله أعلم أن عقيدته وإلحاه وإكثاره عن الأخلاق والأخلاق والأخلاق مع أنه مسكين فيها، إنما يريد بذلك والله الترويش على دعاة المنهج السلفي. ولهذا تجد منه نفورا عن هؤلاء أهل السنة والجماعة، وقد يكون أقرب تعاطفا وتوادا مع خصومهم من تعاطفه وتواده مع أهل السنة والجماعة. وهذه العبارة لا شك أن فيها غلوا، وإن كانت منزلة الأخلاق عظيمة في الإسلام، لكن أن يصل للمسلم الغلو في الأخلاق إلى أن يجعل منزلة الأخلاق لمنزلة التوحيد ومنزلة المنهاج، هذا من الغلو الذي يتظاهر كالذئب بمحاربته، فهو يقع في حق وأخص أنواع الغلو. وانظر كيف يؤكد: فإن للطف والابتسامة والإحسان وحسن خلق من التأثير في قلوب الناس ما يفوق كل أسلوب وطريق. نعم يكسب الناس هذا الأسلوب، ولكن إذا كان يكسبهم بالعقيدة فأي قيمة لهذا الكسب؟ وإذا كان يؤثر على القلوب بدون عقيدة فأي قيمة لهذا التأثير؟ فما يفعله جماعات أهل البدع؟ حتى الروافض عندهم من هذا لا الابتسامة والنور، وعند جماعة التبليغ الخرافية القبوريين، وعند الأخوان المسلمين، وعند الصوفية أهل البدع عندهم اللطف. أنجعل هذا اللطف وحسن الابتسامة يعني وإن كان لها آثار في كسب رعاء الناس الذين لا يعرفوا قيمة الإسلام ولا يعرفوا قيمة التوحيد، أي قيمة لهذا التأثير؟ ومع الأسف قوله: واعلم أن حسن الخلق آية على صدق دينك وعلامة على حسن نيتك لا يفسده خلاف ولا فسد. ما هذا الكلام يا عدنان؟ ما هذا الكلام؟ إذا رأيت رافضيا يعني يتظاهر بحسن الخلق أو باطنيا أو صوفيا ملحدا قبوريا أو قبوريا خرافيا عنده هذه الصفة، تستدل بذلك على صدق دينه وعلامة حسن نيته. من سبقك إلى مثل هذا يا عدنان؟ هذا كلام في غاية الخطورة، ينبغي أن يتراجع عنه عدنان وأن يكون كلمة الحق وأن يتكلم مثل أهل السنة والجماعة في أهمية التوحيد، وأنه دعوة الرسل، وأن الله ما أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وشرع الجهاد إلا من أجل التوحيد، ما من أجل أخلاق. الأخلاق الكفار يهتمون بها، الهنادك ما شاء الله عندهم من الدين والرفق والنعومة ما لا يوجد، فهل نفضلهم ونستدل بذلك على صدق دينهم؟ هذا كلام من لا يعرف مكانة التوحيد ولا يعرف منزلته حق المعرفة. يجب الاعتذار عن هذا الكلام بل شرطه من هذا الكتاب.
بارك الله فيكم. لقي سؤال لنا بارك الله فيكم فيما يخص عدنان عرعور، حيث يقول في تأصيلاته في كتاب التيه والمخرج تحت عنوان الأخلاق مع التوحيد. الثاني أن فقدان الأخلاق الإسلامية في صفوف المسلمين جرت عليهم الويلات وسبب لهم كثيرا من الخلافات والانشقاقات، وإذا كان كثير من الدعاة قد أدركوا ما للتوحيد من أهمية بالغة في البناء والتربية، وأنه لا يحل أن يسبقه شيء من جهاد أو سياسة أو غير ذلك، لكنهم ما يزالون يعانون من نقص حاد في التربية الأخلاقية، الأمر الذي نجم عنه ثغرات كبيرة في العمل الإسلامي وشروخ عميقة في الميدان الجهادي، صدعت الجماعات الإسلامية وأوهت قواها بل وشتتت شملها، ولهذا تجرع العاملون للإسلام مرارة إهمالهم للتربية الخلقية فحصدوا التفرق والشتات وجنوا البغضاء والمهاترات وشماتة الأعداء، فكان الفشل قطافهم مما هو ثمرة أكيدة من ثمرات سوء الأخلاق. ومن تتبع أسباب الانشقاقات التي حصلت في الجماعات يجد معظمها أسبابا أخلاقية لا عقدية ولا منهجية، فما تعليقكم على هذه العبارات بارك الله فيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر أن هذا الرجل عنده عقدة نفسية من دعاة التوحيد، وأنه ينظر إليهم نظرة سوداء بمنظار أسود في مجال الأخلاق، فوالله أعلم أنه يحس أنهم أحق الناس أخلاقا. وقد سمعت له شنشنة ودندنة كثيرة حول قذف السلفيين بسوء الأخلاق، وهذا هذه الدندنة هنا إنما هي حول رميهم بسوء الأخلاق. فهو كما ترى يقول إن فقدان الأخلاق الإسلامية إلى آخره تمهيد هذا. قال وهذا بيت قصيد: وإذا كان كثير من الدعاة قد أدركوا مال التوحيد من أهمية بالغة في البناء والتربية، وأنه لا يحل أن يسبقه شيء من جهاد أو سياسة أو ذلك، لكنهم ما يزالون يعانون من نقص حاد في التربية الأخلاقية. فهم لا يهتمون بالأخلاق، وعندهم تقصير جدا في التربية على الأخلاق الإسلامية التي تزيد توحيدهم جمالا ورونقا. و طبعا نحن نقول الأخلاق مطلوبة، لكن لا تطعن في السلفيين وتهوش عليهم بمثل هذا الأسلوب. وأنت تقول أن يجب المناصحة، فإذا رأيت داعيا عنده شيء من التقصير في التربية الأخلاقية تقول انصحه، أما أن تعرضهم في هذه الصور المشوهة فهذا يؤدي من حيث تقصد أو لا تقصد إلى تشويههم وتنفير الناس منهم ومن توحيدهم ودعمتهم. وأما اعتبارك أن الخلاف الذي حصل في الجماعة الإسلامية والشروخ العميقة وإلى آخره إنما مشى الأخلاق أو معظمه هو ناشئ الأخلاق عن سوء الأخلاق، هذا ظلم منك وسوء فهم لأسباب الاختلافات التي جرت بين المسلمين من فج تاريخ الى يومنا هذا. فسبب الاختلاف انما هو الهوى وزيغ القلوب، كما قال الله تبارك وتعالى: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء الفتنه. زيغ القلوب والهوى الذي نزل باهل البدع واهل الفرقه انما منشاه غير الاخلاق التي تقول سبحانه. رجالك يعني اخلاق الدعاه الى الله، الى توحيد الله عز وجل، امر يعني أو زعمك أن النقص الحاد الذي يعاني منه الدعاة إلى التوحيد هو الأمر الذي نجم عنه ثغرات كبيرة في العمل الإسلامي وشروخ عميقة في الميدان الجهادي صدعت الجماعات وأهواها، جعل ذلك النقص في الأخلاق. هذا من الظلم ومن الجهل بالأسباب الحقيقية لتفرق المسلمين وتصدعهم، إنما مرد ذلك إلى سوء الفهم وإلى سوء القصد وإلى الهوى وزيغ القلوب التي تحدث عنها علماء الإسلام. وعلى كل حال يا عدنان، لا تشوه السلفيين ولا تجعل أسباب الفرقة التي حصلت ولا تجعل وجود الثغرات كل ذلك ناجم عن نفس الحال موجود في دعاة التوحيد. فاتق الله يا عدنان واترك هذا الأسلوب التشويهي لحملة دعوة التوحيد والسنة، فإن هذا الأسلوب الخطير من أسباب تمزيق المسلمين وبعثرتهم وإبعادهم من منهج الله الحق الذي يسير فيه أهل الحديث وأهل السنة والجماعة. فإذا شوهتهم يعني بهذه الطريقة وجعلتهم هم وأخلاقهم سببا في تطبيع الجماعات، والله إن هذا لتشويه لا نظير له وتنفير عن دعوة التوحيد ودعوة الحق من أشد وأقبح أنواع التنفير. ورأيت لك كثيرا من التهويش على دعاة التوحيد والسنة وعلى يعني أهل الحق الشيء الكثير الذي لا يجوز أن تسلكه، وإنه والله تنقص حاد في الأخلاق يا عدنان، إذ توجه سهامك وطعونك وتشبيهك إلى حبل التوحيد والسنة، فيقوم أدى ذلك نفور الناس عنهم ويقول ذلك سببا في تطبيع وتفريق كلمة المسلمين. وعلى كل حال الذي ندين الله به أن دعاة الكتاب والسنة أفضل الناس عقيدة ومنهج وأخلاقا. وإن رغمت أنوف من يريد تشويههم وتنفيهم نسعه. هذا اللقاء أن ندعو الله تبارك وتعالى بأن يهيئ للمسلمين دعاة مخلصين على سنن دعاة الكتاب والسنة والتوحيد، فإن النقص الحاد هو في هذا الميدان، في هذا الميدان الدعاة المخلصون الصادقون بالقيادات الجماعة الإسلامية لا شك أنهم يتمتعون بنقص في الأخلاق ويتمتعون بضياع في العقيدة وانحراف في المناهج. نسأل الله أن يهديهم وأن يأخذ بنواصي الحق والخير، ويجب أن يتجه الإصلاح إلى هذه النواحي بجد وقوة. ونختم كلامنا أيضا بأن نصلي على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين والمرسلين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى الدين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى على هذه الأجوبة التي أجاد فيها وأفاد وبين ما عليه الشيخ عدنان عرور من غلو وأخطاء في التأصيل. ولا يزال الرجل وكتاباته وأشرطته بحاجة إلى متابعة ونقد وتصحيح. وقد ألف الشيخ الأخ الشيخ عبد الحميد العربي الجزائري كتابا سماه وقفات منهجية في الذب عن السلفية، حوار مع عدنان عرعور لكشف تلبيساته وتدليساته في مفاهيمه المغلوطة، وذلك في الرد على شطحات عدنان عرعور في أجزائه المعنونة السبيل إلى منهج الطائفة المنصورة. وكذلك رد الأخ الشيخ عبد الله الفارسي في عدد من الأشرفة على عدنان عرعور، وإن كان الجميع يحسون أنه لا بد من الاستمرار في متابعة وبيان وكشف شطحات عدنان الخطيرة، فأسأل الله أن يوفق الجميع للمضي في هذا السبيل، سبيل نصح المسلمين والذب عن دينه القويم. هذا، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.